بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ إذا كان عنده ذهب مما تلبسه المرأة في العنق أراد أن يبدله بذهب يعلق في الأذن وكان وزنهما واحدا، إذا كان الوزن واحد فلا بأس، تبادلان وليس عليهما شيء. هذا هو الذي قال فيه وزنا بوزن، إذا كان أحدهما زائد جرام من الذهب ربا. طيب لو باعه، لو تبادل والجرام من الذهب يعطيه بدله كذا كذا من الدراهم، أعطيك جرامات من الذهب وزنها 5 جرامات وتعطيني 4 جرامات من الذهب وكذا كذا درهم من الفضة. نعم، يعني يفصل يبين هذا مقابل هذا والجرام من الذهب، إذا أمكن الفصل، إذا لم يمكن الفصل ما يسمح، لأنه يبيع مع التفاضل. ما يمكن ذاك 5 جرامات وهذا 4 جرامات فقط ويكملها من غيرها، لابد النبي عليه الصلاة والسلام يقول وزنا بوزن مثلا بمثل، إذا أمكن الفصل يفصل 4 جرامات مقابل 4 والباقي يشتريه بما شاء. يقول كيف صار ربا النسيئة جليا وربا الفضل خفيا؟ وربا الفضل هو الذي فيه الزيادة، ربا النسيئة بتفسيره الذي وقع في الجاهلية واضح الزيادة، إما أن تقضي وإما أن تربي، لا تأكل، نزلت فيها الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو الأصل فيه، وسماه ابن القيم جليا من أجل هذه الصور التي في الجاهلية. وربا الفضل خفيا بالنسبة إلى أنه قد يكون الزيادة لسبب درهم بدرهمين، هؤلاء خفيف الوزن وهذا ثقيل، أو هذا مغشوش خليط الخليط فيه أكثر وهذا ليس كذلك، ومع ذلك نهي عن ذلك، صاع بصاعين، هؤلاء الصاعان هذان الصاعان ليس من ذاك النوع الطيب، ومع ذلك منهي عنه. والحكم مهما ذكر العلماء بعض الحكم قد لا يطلعون على جميع الحكم، ابن القيم رحمه الله أشار إلى ذلك، قالوا ما يعني في ضمن كلامه ما نذكره هو ما علمنا الله سبحانه وتعالى، ولله حكم كثيرة لا تدركها العقول، والواجب هو الاستسلام للأحكام الشرعية سواء علمنا العلة أم لم نعلمها. يقول هل كانت الفلوس موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كانت موجودة كيف القول بجريان الربا فيها؟ ليست موجودة، وما علم في حديث من الأحاديث أنه اشترى سلعة بكذا فلسا، كانت موجودة الدراهم وكانت تجزأ، ربما بعض الدرهم اشترى بنصف درهم بربع درهم. نقول رجل اشترى ذهبا ب500,000 وأعطى البائع نصف المبلغ والنصف الباقي نسيه إلى بعد 6 أشهر، ما حكم هذا البيع؟ ما نعم حصل فيه النسيئة التأخير، لا بد من التقابض بالمال كاملا، ها وها إلا ها وها. ما المقصود، ما مقصود العلماء بالفلوس عندما يجيب؟ عندك عملة من النحاس أو الحديد يضربها الملوك ليشترى بها الأشياء الحقيقة، ما زالت موجودة الآن عندنا القطع الحديد هذه الصغيرة الذي اشترى بها الأشياء الحقيرة. طيب هل يجري فيها الربا أو اشترى فتسن بثلثين؟ الصحيح يجري فيها لأن العلة الثمانية وهي حاصل فيها، سواء غلبت أم لم تغلب، اشتهرت أم لم تشتهر. أخذنا مسألة الأوراق النقدية، كيف اكتسبت الثمانية فيها؟ دخل ماذا؟ إلزام، إلزام إيش؟ إلزام الملوك لرعاياهم بالتعامل بها، هذا ليس كافيا مع الضمانات التي توضع من أجلها. مع الشيء الثالث أيضا ضمان السلطان والدولة بتغطيتها إذا حصل لها تلف أو العجز عنها، وذهب تشتري بالعملة اليمنية في أوروبا أو أمريكا يقبلونها ويرميها، في السعودية ما يقبلها. لماذا ما يضمنها هناك؟ يعني الدولة مثلا العملة نفسها ليس لها ضمان دولي كبير، بحيث أنه ماذا يسعى في أن تكون عملته دائرة في جميع البلدان، لها النفاق في جميع الدول، فيحتاج إلى ضمانات كبيرة حتى تكون عملة صعبة يتداول فيها في جميع الدول. مثلا قد يغطي جميع ما يطبعه أو جميع ما يصنع له من أموال يغطي بنفس القيمة ذهبا أو أكثر منها، تصير عملة صعبة قوية. ونفس البلدة نفسها ما تسعى في أن تجعل عملتها نافقة في جميع الدول. طيب إشارة إلى الأقوال التي ذكرت فيها عن أوراق الورقية، الأموال الورقية، ذكرنا أن هناك مبحثا لهيئة كبار العلماء من صفحة 55 وما بعدها في الجزء الأول، وذكروا أن هناك 5 أقوال لعلماء المعاصرين المتأخرين. القول الأول أن الأوراق النقدية تعتبر إسنادا، تعتبر إسنادا بدين على جهة إصدارها، إسناد بدين. ما معنى هذا؟ معنى قالوا هذا معناها أنها كالأسانيد، بمعنى ورقة وثيقة أن لك كذا وكذا، معك ورقة أبو 500 ريال سعودي، قالوا هذا وثيقة، هذه كالوثيقة أنك تذهب وتطالب إذا احتجت إلى الذهب أو الفضة الذي يساويها تذهب بها، هكذا يقولون، عبارة عن إسناد كأنه دين عندهم لك. مثلا اشتريت سيارة تساوي 20,000 سعوديا، ستدفع طبعا أوراق معدنية، أوراق نقدية. طيب السيارة لا شك أن لها ثمن كبير، هذه مجرد أوراق، مجرد أوراق. قالوا هذه أوراق عبارة عن وثائق على أنك تستحق هذا المبلغ بالعملة الذهبية أو الفضية، دراهم ودنانير، وعلى هذا عندهم لابد أن تغطى جميع الأموال، هذه تغطى بالذهب والفضة، لابد أن تغطى على هذا القول، لأنها عبارة عن إسناد لماذا؟ لأموال أخرى. إذن ليست هذه عبارة عن لها ثمن بنفسها، صارت ماذا على هذا القول أنها إسناد لديون مدخرة، صارت عبارة عن وثائق، وثائق فلا قيمة لها لذاتها على هذا القول. طيب على هذا القول هل يجوز أن تجعل أن يشترى بها في بيع السلم؟ ما هو بيع السلم؟ من يذكر صورته عندك؟ تقدم المال في مجلس العقد على أن يوفر لك سلعة إلى أجل معلوم. طيب الآن هل قدمت له المال؟ على هذا القول هو عبارة عن وثيقة لمال غائب، لمال غائب، على هذا ما يصلح، لابد أن يقدم المال في مجلس العقد، هذا إنما يقدم الوثيقة فقط. طيب على هذا القول هل الشال يصح أن اشترى بها الذهب والفضة هذه الأوراق؟ لماذا؟ لأنه غائب، هو عبارة عن وثيقة لمال غائب، وثيقة لمال غائب، فيلزمون بأنه لا يصبح أن اشترى بها الذهب والفضة لأنها أشياء غائبة. وذكرت شيئا أمس حصل خطأ أثناء الشرح، عكست الكلام في موضع في المسألة 400 في صفحة 447 بيع الفلوس بأحد النقدين نسية، في قولان مذهب مالك والمشهور عن أحمد احدى روايتين أبي حنيفة المنع، قلنا هذا هو الصحيح وهذا سبق ذهن فقط، وإلا فهذا جائز، تباع الفلوس بالفضة أو بالذهب مع النسية مع التأخير هذا جائز. القول الثاني هو الصحيح، حكم بيع الفلوس بأحد النقدين مع النسية إلا إذا ضربت من جنس نفسها، هذا ما تسمى فلوس، تضرب مثلا ذهب من جنس الذهب ما يسمونه فلوسا، لأحد النقدين الذهب والفضة الصحيح والجواز. لكن إذا بيع بنفسه فلوس بفلوس مع التأخير ما يصلحنا. طيب عرف القول الأول ما هو يا أخوان؟ أن الأوراق عبارة عن وثائق، عبارة عن التزامات وثائق فقط، وهذا فيه نظر. طيب القول الثاني مما هذا القول، يقولون نشر في مجلة الأزهر في سنوات قديمة، نشرت هذه الفتوى، طبعا هذا الكتاب قديم، هذا الهيئة هذا البحث قديم في عام 395 هذا البحث، يعني قبل أن يخلق بعض إخواننا برئاسة محمد بن إبراهيم بن محمد آل الشيخ، ظن محمد بن إبراهيم كتبه هنا إبراهيم بن محمد، نعم هذا بحث قديم، والأزهر كان لها شيء من القبول والرواج، وكان هم عندهم اهتمام بالدين في ذاك الأيام، لكن دخل بعد دخول الديمقراطية والمدنية وغيرها أفسدت. وأيضا ذكر هذا القول في كتاب بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق للشيخ أحمد الحسيني ما نعرفه. طيب القول الثاني أن الأوراق النقدية عروض، عرض من العروض، عرض من العروض، يعني مثلها مثل بقية السلع الأخرى، مثلها مثل بقية السلع. قالوا لأنه صار مرغوبا فيه، كما أن السلع يرغب فيها، ولأنها ليست ذهبا ولا فضة، وقالوا أيضا ليست مكيلة ولا موزونة، فما يمكن نقول أنها من المكيلات ولا من الموزونات. هذا القول نسبه إلى الشيخ السعدي، وله قول آخر يأتي، وبعض المقالات نسبوها هنا. وهذا فيه نظر من حيث ماذا؟ أولا هل يجوز أن على القول بأنها عرض من الأعراض؟ هل على هذا القول يصح أن يشترى بها ذهب وفضة أو بعضها ببعض؟ يشترى أموال بأموال أخرى مع التفاضل ومع عدم التقابض، هل يجوز هذا على هذا القول؟ يجوز، لأنها ليست أموال، صارت عروضا ليست أثمانا، هذا فيه نظر كبير. وعلى هذا أيضا هل يلزم بالزكاة فيها جرد عرض؟ ما هناك دليل يلزم الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، على هذا القول فيه نظر. القول الثالث، الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس، الأوراق النقدية حكمها كحكم الفلوس. ما حكم الفلوس عند الذي خرجنا به؟ ماذا يعني؟ منهم من جعل الفلوس لا ربا فيها لأنها ليست أثمان كبيرة، ومع ذلك نحن خرجنا بأن حتى الفلوس وإن لم تروج وإن كانت أثمانها قليلة وحصلت الثمنية بها وتبادلها الناس فيجري فيها الربا. يعني هذا القول مبني على قول من يقول بأن الفلوس لا زكاة فيها، وأولا قياس مع الفارق، الفلوس كانت تتخذ للأشياء المحقرات وهذه الأموال غالية مرتفعة الأثمان، وأيضا الأوراق أكسبت ثمنا قويا دون الفلوس، ومع التسليم بأنها تلحق بالفلوس فقد تقدم أن الراجح أن الفلوس أيضا يجري مجرى الذهب والفضة. القول الرابع، الأوراق النقدية فرع عن ذهب أو فضة، إن غطيت بذهب تكون فرعا عنه وإن غطيت بفضة صارت فرعا عنه. معنى هذا أنها فرع عن أصل، فرع عن أصل. وعلى هذا فما غطي بذهب عندهم يعامل معاملة الذهب، ما غطي بذهب عامل معاملة الذهب، وما غطي بفضة يعامل معاملة الفضة، ما غطي بذهب صار ذهبا، لا يجوز أن تشتري به فضة إلا مع التقابض الذي يغطى بذهب، ما تشتري به الفضة إلا مع التقابض، وما تشتري به الذهب إلا مع التساوي والتقابض، تساوي والتقابض. وهذا فيه نظر، لأن الذهب موزون وهذا النقد ليس بموزون، لا يمكن يقال فرع عنه تماما، لأنه لا يمكن أن يشترى به ذهبا مع معرفة التساوي بالوزن، فصار جنسا آخر، صارت الأوراق جنسا آخر يعني نقدا آخر، وهو القول الخامس أصح الأقوال الذي رجحته هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، أن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه، أن يصير نقدا قائما بنفسه، لا يقال مجرد فرع، أن الورق النقدي صار نقدا قائما بنفسه كالذهب والفضة بجامع الثمنية، صارت هذه الأوراق لها ثمن، صار لها الأثمان الكبيرة عند الناس بجامع الثمنية، ولقيت القبول العام كوسيط للتبادل بين الناس، وتتعدد الأجناس بتعدد الجهات الإصدار، يعني ورق سعودي ورق أمريكي ورق يمني كله جنس آخر غير الجنس الآخر، ليست كلها جنسا واحدا بل تتعدد الأجناس بتعدد جهات الإصدار. هذا القول عليه الفتوى عند عامة العلماء المعاصرين، ومنهم العلامة بن باز والعلامة العثيمين والألباني والوادعي وغيرهم. يعني اكتسبت الثمنية بسبب الضمانات الموجودة، لكن قد يقول قائل إذن الثمن هو ماذا؟ الذهب أو الفضة؟ يعني يجاب عنه أنه ليس شرطا أن يتغطى بالذهب والفضة، يكفي التزام السلطان. فهذا مما يدل على أنها ليست فرعا عن الذهب والفضة، على أنه قد لا تغطى بنفس الثمن، أو قد تغطى بشيء يسير ويكفي قوة الدولة وقوة اقتصادها والتزام سلطانها، فهذا كافي، يدل على أنها تكتسب الثمن الثمنية بنفسها، تصير الثمن بما الأسباب التي سببت لها الثمنية متعددة، التزام السلطان، تغطية بعض الشيء، نعم قبول الناس لها، التزام السلطان بالتعامل بها، هذه الأمور كلها سببت لها الثمنية، صارت أثمانا بنفسها، صار نقدا قائما بنفسه. قد تغطى بعقارات، قد تغطى بأشياء أخرى، وأيضا يلزم بقية الأقوال الأخرى بالزكاة. الزكاة لماذا يلزمون بها الزكاة إذا كانت ليست أثمانا بنفسها؟ فبعضهم يقولون لا، في باب الزكاة تعتبر أثمانا، وهذا يعني تناقض، لابد أن يجريها حكما واحدا، ليس فقط للذهب والفضة، الأوراق النقدية تهبط وتنخفض لأشياء كثيرة، ما ليس فقط مجرد التغطية، قد يكون باقتصاد الدولة انهار فما استطاعت تغطية أموال الناس، فأشياء أخرى تأتي. يجب على السلطان أن يحافظ على العملة، لأن هذه أموال يتداولها الناس، يجب على السلطان يحافظ على العملة في حالة التدهور الكبير الذي يسيء إلى الأموال، يجب عليه أن يعوضهم، مثلا رجل قد باع عقارات كثيرة من أمواله، أراضي كثيرة باعها وحصل على مثلا مليون دولار مثلا، ثم بعد ذلك هبط الدولار، فلا بد أن يعني من حيث الحكم الشرعي يعني يعوض إذا هبط هبوطا كبيرا. الشيء اليسير الذي ما يتغابن الناس به والذي الشيء فيه يسير لا بأس. ولذلك فما فائدة هذا إذا كونهم ما يلتزمون بها، ما يلتزمون لها، فلابد من التزام، لابد من التزام بها، وهذا مما يشكل أصلاً صارت المعاملات مع دول كافرة وكذا، أحد سيلتزم لك بشيء، الدولة نفسها تغطي في عملتها، الدولة المسلمة لا بد أن تغطي في عملتها. الله المستعان. طيب، على هذا القول الذي هو الراجح أن الأموال تعتبر صارت ذا ثمن بنفسها، هل يجوز بيع هذه أو شراء الذهب والفضة بهذه الأموال نقد جنس آخر يعتبر مع شرط آخر وهو التقابض، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وليجوز شراء بعضها ببعض، عملة سعودية تشتري بها عملة أمريكية، يجوز بشرط أيضا التقابض، لا تساوي من الشرط، عملة مختلفة، هذا 500 سعودي وتلك مثلا 100 دولار فقط، ما اشترط تساوي، إذن اشترط التقابض. طيب، قال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ابن منيع وابن غديان وعفيفي وإبراهيم آل الشيخ محمد بن إبراهيم، وقرار هيئة كبار العلماء أيضا بعده بتاريخ 93-300 ألف، وهذا التاريخ، وكان منهم ابن باس فيها هيئة كبار العلماء، والغصون وابن منيع ابن غديان قال توقف فيها، لعله رجع إليها. هنا هنا يرى ذلك. اللحيدان أيضا في هذه المسألة توقف، لعله توقف قديم، لعلهم رجعوا إلى ذلك، رجعوا إلى قول الجمهور. ممن توقفها هنا اللحيدان والغديان محمد الأمين الشنقيطي، رجعوا إلى هذا المشهور الآن الفتوى به، أن الأوراق تجري مجرى، يعني يجري بها الربا، يجري فيها الربا. بعض ماذا؟ نفسها تحتوي على بعض الذهب والفضة. إذا وجدت عملة مسبوكة من الفضة أو من الذهب فتعامل معاملة الذهب والفضة. فنعم على ما تقدم معنا يصير يعني إذا كانت نفس التصنيع هو الذي غطى ثمنها، مثلا سبك فيه ذهب بما يساوي الجرامات نفسها، فيه 3 جرامات، يعني صارت هذه القطعة تساوي 30,000 مثلا، الجرام 10,000، فصارت قيمتها كقيمة الذهب تمام. لكن لو كانت مخلوطة فقط شيء يسير ف يعني ما تباع بالذهب لأن نسيها، ما زال فيها ذهب، فهل يجوز أن تباع بذهب لو كانت خالية من الذهب؟ هل يجوز أن تباع بذهب خالية من الذهب؟ يجوز أن تشتري بها ذهبا؟ العملة هذه لو كانت خالية من الذهب هل يجوز أن تشتري بها ذهبا؟ يجوز، و باشتراط التقابض. طيب إذا كان فيها ذهب هل يجوز أن تشتري بها ذهبا؟ لابد من التماثل. هذا ما هذه العملة ما يشترى بها الذهب إلا إذا فصلت الذهب وبين كم قدره ويشترى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في القلادة لا تباع حتى تفصل، يبيز الذهب وحده وغيره وحده، فإذا لم يمكن هل يصلح أن يشترى بها الذهب مع عدم العلم التماثل؟ عدم التماثل ما يشترى. عندك أموال من هذه المخلوطة بذهب، هل يصلح أن تشتري بها ذهبا وما تعلم كم وزنها؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا في الدرس القادمة وهما يكون مخلوطا. قال المسألة السادسة، بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها. تماثل. وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، هي الأمور المكيلة لابد أن تتساوى بالكيل والموزونة بالوزن. وما تتحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها. لو اشتريت منك عندي بر نوع جيد وعندك بر نوع رديء، قلت سأبيعك صاع بصاع، طيب أعطيتني صاعك وأعطيتك صاعي، ذهبت وزنت صاعك أتى كيلو، أنا أتى كيلو ونصف مع أنها صاع واحد، هل يحصل هذا؟ هل يحصل الصاع واحد؟ مثلا عندنا صاع من هذه العلب، أخذنا مسحها بر من عندي وأنت أعطيتني بر من عندك نفس الصاع، هل يمكن أن يتفاوت في الوزن إذا ذهبنا نزينا؟ يعني قد يختلف الحب في الثقل، يكون كبيرا منتفخا لكنه ليس ثقيلا فيأخذ حيزا كبيرا من الصاع، طيب وذاك ثقيل قد يكون ثقيل حبه أصغر لكنه أثقل فيأخذ حيزا أقل في الصاع، هل يتفاوت في الوزن؟ بلا شك يتفاوت، وهل في الكيل يتفاوت؟ يعني الكيل واحد صاع بصاع ومع ذلك يتفاوت. لأن هل يصلح هذا؟ أبيعك صاع من البر وأنت تبيعني صاع ووزنهما جاء مختلف، هل يصلح هذا؟ من يجي من هذا الجهة؟ عندك يا زيد يصلح. نعم الشرع حدد لنا الكيل، الصاع الشرع حدد لنا الكيل، ما لنا دخل كونه تفاوت بالوزن أو لم يتفاوت. تبيعني صاع لابد من نفس الجنس بصاع من البر، لابد من التساوي صاع بصاع، اختلف الوزن أم لم يختلف هذا ليس إلينا. قال وأن المساواة المرعية التي تراعى هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها، يعني تحققنا أن هذا صاع وهذا صاع ثم اختلفا من حيث الوزن أو من حيث العدد، مثلا التمر حصل هذا على 50 تمرة وهذا 40 تمرة، لكن هذا صاع وهذا صاع، إذن ليس إلينا هذا كونه تفاوت العدد أو تفاوت الوزن. لم يضر اختلافهما فيما سواها، وإن لم يوجد لم يصح البيع، لابد من التساوي بالكيل. ما تقول هذا وزنه كيلو هذا وزنه كيلو خلاص تباع بدون كيل؟ لا، لابد تتأكد هل الكيل واحد أو لا. لو كان الكيل والوزن متحدة مثلا صاع من هذا وصاع من هذا النوع كلاهما في الميزان كيلو كيلو، هل يصح؟ هل يصح أن نتبادلا بالوزن مباشرة؟ قد تيقنوا أن الكيل واحد والوزن واحد، النوعية من البر هذا مع النوعية من البر هذا صاع منه بصاع من هذا يساوي كيلو من هذا وكيلو من هذا، يعني يصح لأن التماثل موجود. لكن الأصل في الاعتماد ما هو؟ هو الكيل. في حالة معرفة أن الوزن لا يختلف هل يجوز الاعتماد على الوزن؟ يجوز، لكن الأفضل يبقى مع الكيل خشية أن يحصل التفاوت وأنت لا تشعر، أو قد يأتي نوعها يحصل فيه التفاوت، إذن العبرة هو الكيل. قال وما تتحققت هذه المساواة أي المساواة بالكيل لم يضر اختلافهما فيما سواها، وإن لم يوجد أي لم يتساوى في الكيل لم يصح البيع، أو لم يتساوى في الوزن في مسألة الذهب والفضة، وإن تساويا في غيرها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل العلم، لا نعلم أحدا خالفهم إلا مالكا قال يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا، وسيأتي التنبيه على مذهب مالك. قال ابن قدامة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم في حديث عبادة ورواه أبو داود قال في الحاشية وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح أي باللفظ المذكور، ورواه أبو داود ولفظه البر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والمدي بضم الميم وسكون الدال مكيال من مكاييل الشام يسع 19 صاعا، وكأن عبادة في أو كأن الراوي كان بالشام فروى الحديث بالمعنى، فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل، وما عدا الذهب والفضة من الموزونات مقيس عليهما ومشبه بهما على القول بأن العلة هي الوزن، والصحيح أنه ليس كذلك تقدم معنا، ولأنه جنس يجري فيه الربا فلم يجز بيع بعضه ببعض جزافا كالمكيل، لا يجز بيع بعضه ببعض. هل يجز أن أتي بكوم من البر معي كوم من البر وأنت معك كوم من البر نوعية أخرى أو أقدم أو أحسن أبيعك هذا الكوم وأنت بهذا الكوم، هل يصح هذا؟ وهو ما يسمى بالجزاف، ما تدرى ما يدرك كم قدره، ما يصح. لماذا؟ لماذا ما يصح؟ لأنه اشترط التماثل في الكي في بيع الشيء بجنسه. طيب معي كوم من البر وأنت معك كوم من الشعير، أبيعك هذا الكوم بهذا الكوم، يصح؟ لأنه إذا اختلفت الأصناف فلا يشترط التماثل بالكي، يشترط ماذا؟ التقابل. إذن هذا يصح، معي كوم من البر وأنت معك كوم من الشعير، أشتري هذا بهذا، طبعا مع معرفة المقدار أقل شيء بالنظر، يعني ما يحصل الغرر الكثير، لا حصل شيء يسير لا، بس مع التقابض، لابد من التقابض. إذن بيع الجزاف في الربويات بجنسها، بيع الشيء بجنسه بنفس الجنس، هل يصح؟ ما يصح، تفاوت لابد من التماثل. طيب ما معي كوم من الذهب وأنت كوم من الذهب، هل يصح؟ نعم ما يصح، تماثل لا يوجد. طيب معك كوم من الذهب ومعي كوم من الفضة، هل يصح؟ ها؟ ما من حيث الربا، ما من حيث المعاملة الربوية يصح، لكن ما يصح من حيث غرر، لأن الغرر موجود كبير، الفضة والذهب كثير، ما يمكن تقدير هذا تقدم على، ما يصح، ما يقال حتى إذا طرافها تقدم السلع، لابد أن تكون معلومة القدر، من شروط المبيع معلومة القدر. في الريف البر والشعير والتم قد يقدر بالجزاف، يقال هذا سيأتي قدر 20 صاع بالتقدير، لكن بالذهب التقدير فيه ما يمكن، التفاوت فيه كبير جدا، الغرر حاصل، ولا يقال أنا راضي، ما يصلح. يعني ما يصح هذا من جهة أخرى، ليس من جهة الربا، لأن الفضة إذا بيعت بذهب هل يصح التفاوت أو يشترط التماثل؟ ما يشترط التماثل، يصح أن يتفاوت، لكن بشرط آخر وهو التقابل، لكن في هذه الصورة ما يجوز لمعنى آخر وهو عدم معرفة قدر المبيع. التفاضل يعني في أي صورة هنا تقصد الحاجة موجودة؟ في الجزاف إذا كان الشيء يسير، يعني الشيء يسير مع تفاوت الأصناف، التفاضل الحاصل. نعم، والتفاضل جائز عند اختلاف الأصناف، إذا حصل زيادة قليلة أو كثيرة ما يضر، حتى في غير الأصناف الربوية. طيب نكمل الكلام من قدامة. قال ولأنه جنس يجري في الربا فلم يجز بيع بعضه ببعض جزافا كالمكيل، ولأنه موزون من أموال الربا فأشبه الذهب والفضة، ولأن حقيقة الفضل هذا على القول موزونات، على القول بإلحاق الموزونات، وهو قول في مذهب أحمد، لكن نحن ما أخذنا بهذا القول. ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع في بيع الشيء بجنسه، ولا نعلم عدم ذلك إلا بالوزن، فوجب ذلك كما في المكيل والأفنان. قال وعد له فقال الله المعروف عن مالك أنه لا يجيز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، وكذلك لا يجيز بيع الذهب بالفضة جزافا لوجود الغرر. إذن نسبة القول لمالك أنه أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا فيه نظر. والذي نقله ابن عبد البر عنه، وابن عبد البر أعلم بمذهبه، كما في الاستذكار أنه أجاز بيع الطعام المختلف الأجناس جزافا إذا كان يدا بيد، يعني مع اختلاف الأصناف، المكيلة أيضا الطعام وليس الذهب والفضة، ذهب الفضة الغرر موجود. فقال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع ونقل القاضي أبو الطيب والمحامل وغيرهما عن مالك أنه أجاز ذلك في البادية والسفر في المكيل دون الموزون، المكيلة في الأطعمة دون الموزون الذهب والفضة، لأن البادية يتعذر فيها وجود المكيال، وأجاب القاضي بمنع ذلك لأن الكيل يمكن بالإناء والقصعة والدلو وحفر وحفر حفيرة لعلها كذا وحفر حفيرة حفرة صغيرة وحفر حفيرة يكيل فيها وغير ذلك. يعني إذا لم يجد صاع يحفرون حفرة يفعل مسحها من البر مقابل مسحها من من بر آخر. يعني ما يمكن يقال صعب الكيل، أي إناء تكيل به جاز. إذا لم يوجد إناء يحفر حفرة في الأرض يكال بها. واتفق أكثر العلماء على خلاف هذا، وأنه لا يجوز البيع في ذلك جزافا في الشيء بجنسه ما يجوز، نعم، وأما بجنس آخر بر بشعير هل يجوز؟ يجوز مع التقابل والتحري. وأنه لا يجوز البيع في ذلك جزافا ولا بالحذر والتخمين والتحري، بل لا بد من العلم. وقلت فتبين أن مذهب مالك إنما وجواز التحري في السفر والبادية في المكيلات دون الموزونات فتنبه، ومع ذلك يعني الصحيح أنه ما يجوز بجنسه، لابد من التماثل، ولكن بجنس آخر لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.